الإسلام مؤلف من 5 أمور: عبادات ومعاملات مالية وأسرة أحوال شخصية وقضاء وسياسة شرعية. إذا نحن منصلي كثير ومنصوم كثير ومنحج كثير ومنزكي كثير، منكون فعلنا من الإسلام خمسه، بس لسه في 4 أخماس. لابد أن ننضبط بالشرع في أسواقنا التجارية ومعاملاتنا المالية، ولابد أن ننضبط بالشرع بعلاقاتنا الأسرية، ولابد أن ننضبط بالشرع في قضائنا، ولابد أن ننضبط بالشرع في سياستنا الشرعية. كل هذا صار اسمه دين. لماذا الإسلام تدخل في كل هذه الأمور؟ لأن الإنسان بغير دين يضيع. أنتم تسمعون الآن ونحن نبحث في مبحث الوصايا أن رجالا أو نساء على درجة عالية من الغنى أوصوا بثروتهم لكلب. سمعتم عن أغنى كلب في العالم؟ لأن الإنسان بدون دين يشتط، يفرط، لعله يترك أو هو يترك ملايين الجوع من الناس ليرصد مالا لحيوان، ثم يقول لك هذا حقوق الحيوان ورعاية الحيوان. الإنسان بدون دين يشتط، ولعل إنسانا يقرر أن يحرق ماله أو أن يغرقه. وتسمعون أحيانا بأن شركات معينة تنتج أو تستورد سلعا معينة مرة في فترة من الفترات لأجل أن لا ينزل سعر البن في العالم. هناك شركات للبن في العالم أغرقت البن في البحر. الإنسان بدون دين يا أيها الإخوة يضيع. لذلك جاء شرع الله تعالى ليحميك ويحميني من الضياع. من أجل هذا إذا لم ندخل الدين في كل جزئية من جزئيات حياتنا، كل واحد بيناتنا هذا الكلام مخاطب به، إذا ما أدخلنا الدين في كل جزئية من جزئيات حياتنا نحن نبقى قاصرين في تمثل هذا الدين. لابد أن يدخل الدين إلى عيادتي بالضبط كما يدخل إلى محرابي في الصلاة 100%. كيف أنت تتقن صلاتك كما يريد الشرع؟ لابد أن نتقن معاملاتنا المالية كما يريد الشرع، وعلاقاتنا الأسرية كما يريد الشرع، وهكذا. الحديث عن الوصايا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل، دققوا بهذا الحديث كم هو خطير، إن الرجل لا يعمل والمرأة لا تعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. 60 سنة عم بيصلي، و60 سنة عم بيصوم، و60 سنة عم بيحج، و60 سنة عم بيزكي. لما منوصل لعند الوصية بعد 60 سنة من عمره بيقول: بنتي الفلانية بتحرموها من الميراث، ما بتعطوها لبنتي. إذا بتعطوا بنتي أنا بغضب عليكم بإبري، إضرارا بها. بيقول المعمل بياخدوا الصبيان والبنات ما لكم شيء، أنتوا يا بناتي كل واحدة بيناتكم هي الإسوارة هدية لإلها، أما المعمل لو أخواتكم الصبيان. ليش فعلت هيك يا فلان؟ قال: لأنه هي بنتي أخذها ابن فلان، وإذا بتاخد حصتها من الإرث بيطلع مصاري عيلتنا للعيلة الثانية، لذلك أنا بدي المصاري يبقوا بعيلتنا نحن عيلة فلان. مرة ثانية: إن الرجل لا يعمل والمرأة لا تعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يضاران، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فنات يا أيها الإخوة، الشرع هذا كله متكامل. مثل ما بدي انضبط بالشرع بصلاتي بدي انضبط بوصيتي. ليس لك يا أيتها الأم أن تقولي: يا أولادي أنا بس موت الأساور بياخذون البنات والدكاتين بياخذون الشباب، على الإطلاق. هذا أمر قسمه الشارع، لا علاقة لك به أنت. إذا الشرع ورث ابنك سيرث، وإذا ورث ابنتك سترث. ليس لك يا أيها الأب وأنت عندك 3 بيوت أن تعطي البيت الأول لفلان والبيت الثاني لفلان والبيت الثالث لفلان وأخوك الرابع ما له شيء. ليش ما له شيء؟ قال زعلني هو، زعلني بحياتي، لذلك أنا ما له شيء عندي. ليس لك في الشرع، لو زعلك له حق في الإرث هذا الحق، لأنه هذا المال أنا جئت إلى الدنيا بدون مال، ما كان معك ولا لرسول عندما جئت، تخرج بها وتترك هذا المال لمالكه الحقيقي. مالكه الحقيقي رب العالمين هو الذي يتصرف. أن تحرم زوجتك من إرث، متزوج زوجتين، كيف حرمت الزوجة الثانية بأي حق؟ الزوجة الثانية لا لو سجلها بالمحكمة ولا بيعرفوا أولاده وزوجته الأولى أنه متزوج زوجة ثانية، زواج بالسر بينه وبينها، راح جاب شيخ وجاب شاهدين ومستأجر لبيت بمنطقة قريبة أو بعيدة وقال له أولاد ما بدنا، ماشي فعلوا هذه الفعلة، بعد أشهر مات، كيف هي ستأخذ حقها من الإرث؟ هي بالشرع زوجة، ولازم تأخذ الزوجة إذا مات زوجها وله فرع وارث بتأخذ ثمن الإرث، وإذا كانوا تنتين بتوازعوا الثمن هن التنتين. كيف بدها تأخذ حقها؟ مو مسجل شيء بالمحكمة، أولاده ما بيعرفوا أنه هذه المرأة زوجة، والله في قبره سيسأل عن هذه الفعل من أجل أن يقضي هو وطره منها. وأخي ما بده، ما بدي أنا تجريص وما بدي زوجتي الأولى تزعل مني، يا أخي لا تفعل هذه الفعل من أجل أن تحفظ حق هذه المرأة حتى تجد طريقة لأن تقنع زوجتك الأولى بزواج ثاني. المهم حتى إذا ذهبت إلى الآخرة لا تحاسب على شيء فعلته قبل مماتك بقليل، علما أنك كنت من أصحاب الأعمال الصالحات الكثيرة في الدنيا. بس يا أيها الإخوة هذا يجري في الحياة الدنيا هذا الأمر، يعني الآن لو كان عندي أنا برميل فيه 20 لتر من الحليب، لو منحط 1 سنتيمتر مكعب من مادة سامة فيه يتلف كل الحليب، كل الحياة يعني تمشي بهذه الممشى. فربما أنت تعمل من الصالحات ما الله به عليم، بس بالأخير بتجيب سنتيمتر مكعب من مادة مفسدة لهذه الأعمال فتذهب هذه الأعمال. لذلك احرص على أن تنضبط بشرعك في مفردات حياتك. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ لذلك أرجوكم، أنا قلت بالدرس الماضي وهالمرة ثانية، هلأ إذا خرجت من المسجد وأنت مو كاتب وصيتك، روح اكتب وصيتك. شو الصيغة تبع الوصية؟ مرة ثانية سأعيد، لا يوجد صيغة شرعية للوصية. أنتم تسمعون أحيانا أنه في وصية شرعية وأنه أخي تعال نروح لعند شيخ يعطينا وصية شرعية، في كتب اسمها وصية شرعية، لا يوجد على الإطلاق. جيب ورقة بيضة A4، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أنا فلان الفلاني أوصي بكذا، في الأخير التوقيع، شهد عليها شاهد أو شاهدين، جيب وصي، وصي يعني هو مسؤول عن تنفيذ هذه الوصية، قل له أنا بعد ما موت هي نسخة من الوصية عندك، وحب خلي نسخة عند زوجتي أو عند ابني أو عند مدير مكتبي أو عند أي شخص آخر، وخلاص هذه هي الوصية الشرعية. مر معنا في الدرس الماضي أن الوصية قد تكون واجبة، يعني اللي مو كاتبها آثم، وقد تكون مسنونة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. الوصية الواجبة كل واحد في ذمم للناس عنده يجب عليه شرعا أن يكتب هذه الذمم. أنا متدين منك 100,000 ليرة سوري، يجب شرعا علي أنه أكتب أنا يا بابا متدين من فلان 100,000 ليرة سوري، إذا بموت بتبيعوا السيارة وبتعطون 100,000 ليرة سوري. أما ما معقول أنت تتدين من هالعباد وبعدين إذا توفاك الله تعالى عود بقى شلون العباد بتحصل حقوقها؟ بيجوا لعند أولادك بيقولوا لأولادك أولادك شو الدليل؟ نعطيكم ما نعطيكم، بيتخانقوا مع بعضهم البعض. والله من رجاءني شاب يكاد والده توفى قريبا، يكاد يقول الله لا يرحم أبي، يكاد قال لي متدين من الناس، قال لي عم يأتينا أناس يطلبون أموالا، شيء عجيب وما في وثائق وكل واحد يأتي ويأتي بشهود، قال لي يعني علقني مع ناس الله بهم عليم عددا. لا توصل من ورائك إلى هذه الدرجة. من كان للعباد عليه حق مادي يجب عليه شرعا أن يكتبه، أي الوصية الواجبة. الوصية المسنونة يلي ما حدا له عليه حق وعنده مال، أنا ما حدا له عليه دين وأنا عندي مال، يسن لي أن أكتب جزءا من مالي تبرعا لجهة خيرية. يعني بقول أنا لنفترض أنا كل ما أملكه 3 مليون، أذن لي الشرع بواحد مليون وأقل، يسن أنه أنا أقول والله بعد موتي خذوا مبلغ 500,000 ليرة سورية من مالي وتصدقوا به للجهة الخيرية الفلانية، وأولى هذه الجهات أقاربك، أقاربك الذين لا يرثون، ابن عمك وضع المعاش ضعيف كثير، أختك وهي غير وارثة وعن زوجها وضع ضعيف جدا، يا أخي اكتب لها شيء من إرثك، صهرك وهكذا. هذا مسنون. مكروه الوصية من تبرع بعد موته لجهات خير وعنده من أرحامه فقراء. واحد ما يملك من الحياة إلا بيت، بس بيت ساكنته مرته وهو وخمس أولاد، والبيت حقه 7 مليون، أم راح طلع والله بخطر لباله أنه أخي أنا بعد ما موت بيعوا البيت وتبرعوا بمليون ليرة سوري لدار الأيتام مدري بأنه محافظة. طيب ومرتك ولادك شو بيصير فيهم؟ حتطلع المرأة والأولاد نبيع البيت، يا من لاقي بيت بديل ب5 مليون يا ما من لاقي. مكروهة هذه الوصية. ماشي. المحرمة هي الوصية لوارث، يعني إذا واحد وصل ابن من أولاده، أنا ابني يرث إذا أنا مت، فيحرم علي أن أوصي لابني، أقول والله أعطوا ابني فلان كذا من المال، حرام. أو أن توصي بمال غيرك، يعني واحد فقير أندبوري إجا لباله أنه والله بده يتصدق، أم بعد ما يموت قال والله يتبرعوا عن روحي بمليون ليرة سوري، هو ما معه 10,000 ليرة سوري، نمنا نتبرع بالمليون، قال أنتوا تدفعوا لي، يحرمك. كمان هذه وصية حرام ما طعمي، يعني هذا الكلام. هذا أيها الإخوة حديث عن الوصايا، نتابع إن شاء الله الحديث في هذا الأمر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.